علمنا أن الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، تتجدد لقاءاتنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. واليوم بمشيئة الله ومنته ننتقل بكم إلى السويد، هذا القطر الأوروبي، ونحط الرحال عند ستوكهولم. ما أوضاع المسلمين في السويد؟ ندير حوارا مع سويدي اعتنق الإسلام وجاء إلى مصر لينطق بالشهادتين في مشيخة الأزهر، وقبل أن يعد حقائبه ويعود إلى السويد جنديا من جنود الإسلام، كانت قناة الرحمة السباقة معه لتدير الحوار. وقبل أن نتطرق إلى حوارنا معه، نبدأ بفقرتنا الثابتة، الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم في إطلالتنا الإعلامية. خبران نكتفي بهما ولا نتزيد. الخبر الأول في صحيفة اليوم السابع، السفير البريطاني دومينيك أسكويث في ندوة أقامتها صحيفة اليوم السابع، قال كلاما كثيرا ودعا المسلمين إلى التعقل والاعتدال. السفير البريطاني، هذا الدبلوماسي المخضرم الذي قضى في الحياة الدبلوماسية 13 سنة يجوب أقطار العالم العربي من سوريا إلى مسقط إلى هنا إلى هنا، يدعو المسلمين إلى التعقل والاعتدال. ده مش كده وبس، السفير البريطاني دومينيك أسكويث دخل بمدونته الشخصية في موضوع النقاب وقال كلاما حول النقاب، ثم انتقد ما آنسه لدى عموم الأمة الإسلامية كما يقول من تشدد، وقال لا أدل على ذلك من أنه جثث البريطانيين الذين عادوا من أفغانستان، عندما عادت هذه الجثث إلى لندن فإن المسلمين تظاهروا ضد قتلة المسلمين في أفغانستان، فهو لا يعجب أن يتظاهر المسلمون رافضين للتدخل البريطاني في أفغانستان. السفير البريطاني في حواره أو في ندوته الحوارية التي أقامتها صحيفة اليوم السابع، قال كلاما كثيرا مستفزا ولا أجد له مساغا ولا قبولا. هو الذي يدعو المسلمين إلى الاعتدال أم نحن الذين ندعوه إلى الاعتدال؟ ثم ما شأنه بالنقاب ولماذا يتدخل فيما لا يعنيه، سواء ارتدت المسلمة الحجاب أو ارتدت النقاب أو اختارت زيا معينا ترى أنه أقرب إلى المفهوم الشرعي السديد، ما دخله بهذا الأمر؟ ولماذا يثير هذه القضية في مدونته؟ وهل هذا يتفق مع فكرة احترام الحريات؟ ثم ما الذي يثير استغرابه أن ينتقد المسلمون تدخل بريطانيا في أفغانستان، وعليه أن يطرح على نفسه سؤالا، ولماذا تذهب جحافل وفيالق بريطانيا إلى أفغانستان؟ هذا تدخل آخر فيما لا يعنيها. والسفير البريطاني يمثل شريحة من موقف بعض الأوروبيين الذين عرفوا بالتزمت وليس لديهم نية مسبقة للمراجعة والتصحيح. الخبر الثاني أوردته صحيفة القاهرة من شاشة قناة الرحمة، نوجه تهنئة حارة إلى المملكة العربية السعودية ونشيد بمنجزها العظيم. جامعتان من جامعات السعودية دخلتا في تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم. من شاشة قناة الرحمة نهنئ المملكة العربية السعودية على هذه الطفرة التعليمية، جامعتان من جامعات المملكة العربية السعودية دخلتها في تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم. جامعة الملك سعود دخلت وفق تصنيف ويبوماتريكس الإسباني دخلت في المرتبة 199. جامعة الملك سعود دخلت في المرتبة 199، وجامعة الملك عبد العزيز كان ترتيبها في الترتيب العالمي للجامعات 1072 قفزت في الترتيب الجديد إلى 496، وبذلك دخلت جامعة الملك عبد العزيز هي الأخرى ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم. هذه الطفرة التعليمية التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة تستوجب توقفا، وتعد في تصوري أبلغ رد على من يقولون إن إثقال التعليم المدني بالمحتوى الشرعي وبالدراسات الشرعية يعطل التعليم المدني. تجربة المملكة العربية السعودية تنقض هذه الخرافة جملة وتفصيلا، فرغم أن المناهج التعليمية السعودية يدخلها دائما المحتوى الشرعي، ها هما جامعتان سعوديتان تدخلان التصنيف العالمي، وبالتالي تصدرت المملكة العربية السعودية الدول الإسلامية والدول العربية والدول الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. أخبارنا انتهت، وبقي أن أشير سريعا إلى محتوى حلقتنا الليلة. كاميرا قناة الرحمة كانت على موعد ولقاء مع المهتدي السويدي نيكولاس رينولد هنريكس. نيكولاس رينولد هنريكس هذا رجل ولد في ستوكهولم في 29 يوليو 1980، وكان بروتستانتيا، كان بروتستانتيا، ثم بدأ يدرس الإسلام ويتعرف إلى الإسلام ويقرأ حول الإسلام كثيرا. وفي 27 ديسمبر 2009 نطق نيكولاس رينولد هنريكس بالشهادتين، وأصبح السويدي نيكولاس رينولد هنريكس هو نفسه نيكولاس عمر في اسمه الجديد. نزل في زيارة إلى مصر لينطق بالشهادتين ويوثق اعتناقه للإسلام في مشيخة الأزهر، ثم وهو يعد حقائبه للعودة إلى السويد مرة أخرى. كانت كاميرا قناة الرحمة السباقة، ذهبنا له بالكاميرات هذه المرة، ولن تجدوا تسجيلا في الاستوديو، لكن ذهبنا بالكاميرات إلى بيته وعشنا معه يوما كاملا مع الجزء الأول من حوارنا مع المهتدي نيكولاس عمر. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلم؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Mention aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Menschen mit dem Israel, Simalim mit dem Arab, mit dem Hamanhegim, der Politikerin, der Hukrim, der Popularien, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertis pour l'Islam. Pourquoi ils se convertis pour l'Islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
لماذا أسلموا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كان لنا لقاء مع المهتدي السويدي نيكولاس عمر هنريكس في اسمه الجديد، وقد اعتنق الإسلام كما ذكرنا في ديسمبر 2009. كان لابد أن ندير معه الحوار في زيارته الخاطفة السريعة للقاهرة ليعلن إسلامه موثقا في رحاب الأزهر الشريف. Welcome and congratulations.
Thank you very much.
At the first, I want to ask you our traditional question. No one forced you to accept Islam.
No.
I want you to tell our viewers about the conversations you made with yourself in your inner mirror until you declared the Shahada. There is no God but Allah, and Muhammad is a messenger from Allah. We are listening.
Thank you. I would say that first off, I think it might have to come with a background as a Christian. I've never really accepted in as a belief that Jesus is a God or part of God or a God's son. So that has always been a problem for me in accepting my Christianity. So when I come in contact with Islam and started to read more about it, I realized, okay, here we have a religion that embraces the same values as Christianity. There is one God, and the values of how to be a good person are literally the same. But they, as yes as I did, see Jesus as just a messenger. He is no more than a human with a message from God to preach his vision of a greater world. So I think that must have been the most important thing for me, and realizing that, and not just seeing the picture that most Swedes see of Islam from media, which in my belief is a very wrong picture, not a true face of Islam.
What they said about Islam?
They don't really say much in that sense, but you will see reports of terrorists as being the sort of common factor of, if there's any talk about Islam, it's usually some bombing, or it's the war going on in Iraq, where you see sort of an internal struggle between the Sunni and Shia, and not really any talk about what is Islam and what is the actual message that the Prophet presented to the world.
How could you defeat these obstacles in the media?
I think as all people that want to achieve some sort of knowledge, you have to start by reading. And the best part in this case is by reading the Quran. It tells you directly the message that it wants to present, and you also of course have the indices by the words of the Prophet, peace upon him. And by starting reading that, you realize, okay, this is nothing what the media is telling us or presenting. And so by studying and reading in the Quran and sort of analyzing the message for me, realizing that this is a message of peace. Islam is not about violence, it's not about threatening people that has a different belief. It's something totally different. And for me it was more of a message of love and understanding and living in peace with other people. And for me that was sort of an awakening and something I could embrace in my heart and saying, okay, I really actually believe in this. This message, it matches my values in my life. So for me, it wasn't really a transition going from being a Christian to being a Muslim. It was more just giving my religion a new name. I could easily say before I was a Christian, but I didn't believe in Jesus as Son of God. And that was something I always felt wrong. And realizing the values of Islam, I felt at home.
طيب يعني أنا طرحت عليه سؤالا وهو السؤال التقليدي دائما في حلقتنا، كيف أدار الحوار مع ذاته حتى اهتدى إلى هذا القرار ونطق بالشهادتين، وهي مرحلة مفصلية وحاسمة في تاريخ أي معتنق للإسلام، لحظة الانتقال من بقعة معتمة إلى بقعة مضيئة، لحظة الانتقال من الظلام إلى النور. فذكر لي أن ثمت قضايا لاهوتية في عقيدته القديمة، وقد كان بروتستانتيا كما أوضحنا، مسألة أن يكون عيسى هو الله أو هو جزء من الله أو هو ابن الله، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. يقول كان الوعاظ يحدثونني كيف أكون إنسانا جيدا وفاضلا، كيف أحسن معاملة الناس في الحياة، لكن لم يستطيعوا أن يجيبوا عن هذه الأسئلة الشاردة داخل عقلي وضميري. كيف يكون يسوع جزءا من الله؟ كيف يكون يسوع ابنا لله؟ هذه القضايا اللاهوتية لم تكن تستقيم بالنسبة له على العقل والنظر. هو يقول كانوا يحدثونني كيف أكون إنسانا جيدا، لكن الأسئلة التي تخلقت داخلي كانت تتحرك في وجهة أخرى. أريد أن أتعرف إلى الذات العلية، الذات العلية التي خلقت هذا الكون وهذا العالم. ذكر لي أن الإعلام لعب دورا سلبي، لأنه كان يصور المسلمين باعتبارهم كائنات وحشية لا عمل لها إلا الإرهاب، ولا عمل لها إلا القتل، ولا عمل لها إلا سفك الدماء. وبإزاء هذه الدعايات والسعايات المضادة لم يستطع أن يتعرف إلى الإسلام الصحيح. يقول إن رحلته بدأت بالقراءة، ومن الواضح في إجابته إنه لم يكن هناك ثمة شيخ معين يبدأ معه الرحلة، اللهم إلا الأصدقاء الذين قيد الله عز وجل أن يكونوا في طريق هدايته وفي طريق رحلته. وطبعا من بينهم الأستاذ سمير الذي سندير معه حوارا بعد قليل. ذكر لي أن المعرفة والقراءة والاطلاع كانت حافزا له لأن يتعرف إلى الإسلام، وخصوصا قراءة القرآن بعيدا عن أي دعايات إعلامية مضادة. يعني حدثته في هذه الأمور، ومن الواضح أن أفكاره مرتبة تماما. In your opinion, what about your opinion, Islam in European media?
My opinion would say that it gives, as I said before, a false face to Islam, because it never discusses or talk about the actual sort of the values of Islam. What is Islam? It just presents a face saying, okay, this is a war going on in the Arabic world or something similar, and no emphasis whatsoever on what is the values. So yeah, I can't really give a good example, but it never talks about what is Islam, just what we can see in the world as, what do you say, the pop news right now, usually being something bad and not something good. So it misses out a lot on the important stuff about religion and just the misunderstandings. And I think far too much credit is time-wise in media is given to people that don't actually understand Islam at all. And of course I'm talking about terrorists and similar that, in my opinion, can't have read a single line of the text in Quran, because it, or any hadiths whatsoever, because I mean we can easily just look on the Prophet and see what did he do during time of war. If they captured prisoners, what did he do? Well, they disarmed them and actually set them free and said, go back home, but make no more war. And by that he tried to talk them, saying there is a better way to live than actually having a war. And this is not something we see from these people.
They said also Islam treats women badly. What about your opinion?
I don't say that Islam treats women badly. I could say that there are people in Islam that call themselves Muslims that treat women badly. But I would not say that Islam itself is a teaching that say you should treat, rather the opposite. The Prophet, peace upon him, was very keen on treating his wives very good, and also telling other people that they should never hit their woman in any way. And I think it's a misunderstanding from the people, and I think it's more about tradition maybe in some cultures rather than being something that has to do with religion. And as a Muslim in Europe, where you're a minority, whatever you do make you sort of being what do you say, you're a face of Islam in your country. So whatever I do will be connected to Islam. So if I would go out and, I don't know, do something bad, if I'm sort of connected to saying, oh, he's a Muslim, then whatever I do would also sort of bias their look on Islam. And I think it might have to do with people rather than religion.
You read about wives of Prophet Muhammad,
yes,
like Khadija, Aisha.
I've read partly what is said in a few of the hadiths, but also I think you can find it easily in the actual Quran how to treat. If you read, I mean, Al-Baqarah, for example, goes through a fair number of rules of how to live, and by following them, there could be no violence towards a woman.
طرحت عليه سؤالا حول صورة الإسلام في الميديا الأوروبية، وقد أمن على الفكرة التي نعرفها جميعا إنه بالفعل الإعلام أو الميديا الأوروبية تقدم صورة مغلوطة تماما عن المسلمين، وتقدم صورة زائفة، وهو يعني في نقد مبطن ولكنه مهذب. قال إن المسلمين لم يتدخلوا بالقدر الكافي لتوضيح الصورة وتصحيحها، وتركوا الإسلام نهبا مباحا أو كلأ مباحا للميديا الأوروبية لتقلب الإسلام على كل وجه وكل صورة، بالإشارة إلى فكرة الإرهاب وفكرة سفك الدماء وفكرة انتشار الإسلام بالسيف. وهو يرى أنه في حدود تجربته الذاتية أو الشخصية كانت القراءة قراءة القرآن بالخصوص، ومن الواضح أن صلته توثقت أولا بالقرآن قبل أي مصدر إسلامي آخر. قراءة القرآن كانت كفيلة بتصحيح الصورة وتبديد كل هذا العماء وكل هذه الشكوك والضباب الذي تثيره الميديا أو الإعلام الأوروبي. حدثته عن ما يشاع من أن الإسلام اضطهد المرأة، فذكر لي أن هذه محض ادعاءات يثيرها الميديا، وأنه مرة أخرى يؤكد أن قراءته للقرآن كانت كفيلة بتصحيح الصورة. حتى يعني سألته عرضا هل قرأ شيئا عن أمهات المؤمنين أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كالسيدة عائشة أو السيدة خديجة، فذكر لي أن علاقته كانت وثيقة أساسا بالقرآن، لأن القرآن يرسم أسلوبا معيشيا للرجل والمرأة معا. وهو قال لي على سبيل المثال فإن سورة البقرة بالخصوص ترسم لنا إطارا للحياة، كيف نعامل المرأة، كيف نعامل الزوجة، كيف نعامل الولد، كيف نعامل الأب والأم. فكأن سورة البقرة وسور القرآن في جملتها ترسم لنا أسلوبا حياتيا للمعيشة يراه هو الأسلوب الأمثل والنموذج الهادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله. وكان لنا لقاء مع الأستاذ سمير الصوفي الصديق المقرب للأخ عمر هنريكس، ونريد أن نحدثه عن علاقته بالأخ عمر، متى بدأت هذه العلاقة، وعن شهادته حول أوضاع المسلمين في السويد. أهلا بك أستاذ سمير.
أهلا وسهلا.
وأنرت قناة الرحمة.
الله يكرمك. أهلا وسهلا بك.
يعني كما طرحنا أمام المشاهدين، متى بدأت علاقتك بالأخ عمر؟
والله علاقتي بالأخ عمر يعني تقريبا من 3 شهور 4 شهور على ما أتذكر يعني بالتحديد، وكان في كلام بيني وبينه عن الإسلام يعني، وهو كان قاري شوية عن الإسلام يعني، حتى قال لي لما كان عنده 15 سنة في اللي هو زي عندنا كشافة فينا في مصر، فطلع مع الكشافة وبيجيب لهم أسيس عشان يشرح لهم الدين فهو مش مقتنع بكلام القسيس، يقول لهم يقول له عيسى ابن الله، وقال هو بيقول يعني في رب يبقى ليه ابن وليه زوجه، مش مقتنع بالدوت. فقال لي طبعا 15 سنه خلاص بدات ان انا اقرا، بس يعني كان الفكره ان هو ينتقد الإسلام.
معذرة حضرتك اللي بادرت بهذا الحوار معه أم هو الذي بادر بالحوار معك؟
لا أنا
في هذه الجزئية تحديدا.
لا أنا دخلت أنا معه في الإسلام، أنا اللي بدأت يعني. فأنا لقيته عنده القابلية وفي هدوءه. لو مش أي واحد تخش له أنا يعني أنا بقى لي 20 سنة في السويد. فمش أي واحد يعني في نكزة هنا مثلا في العامل في الموظف في الرجل المثقف، المثقف ما يتعبش معه. أما العامل في بعض العمال أو لهم يعني الغير مثقفين دول شوية في يعني تتعب معهم. يقول لك تسأله في الدين يقول لك أنا ما أنا ناتور يعني أنا طبيعي أنا ما جاي من الطبيعة. فخلاص صعب أن أنت تخش معاه. فدوت بدأت أن أنا معاه دخل معايا بقى وكلم معايا عن المسيح داخل في الدين. فطبعا دي كانت حاجة أن أنا مشجع عليه أن أنا أبدأ أن أنا أكلم معاه. قلت طب يعني لما بقى عن ساعة واثنين وثلاثة ومرة واثنين وتقابلنا وبعدين بعد كده قال لي طب انا عايز اقابلك. اتفضل. فروحت له انا اول ساكن هو في ستوكهولم. انا ساكن المسافه بينه وبينه 200 كيلو. انا ساكن في قريه صغيره. فالمهم اتقابلنا واتكلمنا مع بعض فانا طرحت عليه عن الفكره وكده. فالاول ما ردش يعني قال لي فكر.
لما طرحت عليه حضرتك الفكره ونظرت الى ملامح وجهه هل أحسست منه نوعا من التخوف، نوع من التهيب؟
هو التخوف من إيه؟ من موضوع الإرهاب. هو ذات نفسه قال لي، قال لي أنا كنت مفكر زي ما بيجي على التلفزيونات في أوروبا إن الإسلام ده تروريست يعني إرهاب. إرهاب. قال لي لما قريت وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام نشر الإسلام بالسيف، فقال لي لما قريت طبعا كان الاختلاف كبير قوي، هو ده محمد عليه الصلاة والسلام اللي الناس قاعدة تضرب فيه وتشتم فيه بالطريقة الجميلة دي بالرحمة دي؟ حتى قال لي، قال لي ده أنا قريت كان في جنازة يهودي معدية وقام ووقف لها. ما شاء الله ده الراجل يعني أحسن، أحسن مني. فقلت له أنت أمتى قريت؟ قال لي أنا عارف. قلت له قريت إيه تاني؟ قال لي قريت حاجة تانية. قريت حاجة تانية، قال لي أنا عرفت إن في قيام الليل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيرش مية على الزوجات عشان يخوم من مش مية يعني رشها يعني حاجات بسيطة كده يعني. قال لي دي يعني حاجات، دي حاجات جميلة في الإسلام. وأنا طبعا قلت طبعا أنت ما كنتش ليه من زمان يعني؟ قال لي أنا كنت ممكن أجي وأرتد يعني كنت ممكن وأخش وأدخل الإسلام وأرتد. فالحمد لله يعني قال لي ربنا يعني ما شاء الله يقول لي ربنا هو اللي بييسر الأمور كن فيكون، اللي هو الأراد، هو أراد أن أجي لك خلاص. وبعدين بعت لي بعد كده بقى العلاقه انقطعت، مش انقطعت يعني بدات ان انا يعني ما اتصلش بيه كنت اسيبه شويه. بعت لي جواب قلت له طب هناك مش حد بيكتب جوابات تمام بال فبعت لي جواب وبينطق فيه الشهاده ومفكر ان انا يعني اخلص الشهاده كده.
مش بعت لحضرتك جواب بينطق فيه بالشهادتين؟
كنت جبت الجواب ده بس الجواب ده وقال لي جاب لي ايتين فاكرهم من سورة النساء آية 46 و147.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
طب تفسر بإيه إنه بعت لك ده في جواب؟
يعني
لماذا لم يخاطبك بالهاتف مثلا أو ليه في جواب؟
زي تأكيدا يعني. زي تأكيد. هو قال لي، قال لي أنا يعني عادة أنا مكتب على الكمبيوتر وكده بس انا بقى لي مده ما اكتبش، فقلت انا اكتب بقى عشان ااكد لك حاجه تبقى بيني وبينك يعني زي حاجه رسميه وماضي، ماضي بايده. لكن على قول معايا الداتور على الكمبيوتر هيمضي بس بالكتابه، لكن هو عايز هو خد ايده كاثبات. فنطق الشهاده وبعت لي الايتين من سوره النساء مترجمه من المصحف باللغه السويديه. كان السفير السويدي في المغرب اسمه كنوت، لما اسلم بقى اسمه محمد كنوت. ف ترجم وتعلم اللغه العربيه وترجم اللغه العربي من السويدي للعربي.
بكل الشوق
بكل الشوق بكل الشوق بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب
ذاب في جنبي دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدق ذنبي.
In your opinion, what is the complete meaning of Islam?
The complete meaning of Islam for me would be that reading the Quran would give you instructions of how to live a good life and how also let other people around you live a good life. But maybe more importantly, it's also instructions of how you can earn a good life in the afterlife. It's depending on how you look at it. I mean, it's important by any means how you look at the Quran and the message of Allah. It's you need to be having a good life here and stay through the instructions, and by doing that you at the same time give yourself a good life, you give your family, your friends, everyone around you a good life, and you also earn your place in the heavens. And I think that would be my answer to that question.
How to treat people?
Yes, how to treat people and
your father, your mother, and so on.
Everyone, I mean, everyone around you would be affected by what you do and all the decisions that you make. What they might be small things, they might be good things. Everything will affect everyone around you, and eventually, that effect will sort of ripple on onto other decisions. So, if you follow a good lead and have your intent of being a good person and embracing the values of Islam, you will make sure that both your family will prosper, but yourself, you will feel good about yourself, which might be really important, and you would also make peace with Allah and saying that, okay, I have lived a good life, I have followed your instructions, and by that you will sort of make yourself sure that you have your entry into heaven.
طرحت عليه سؤالا حول مفهومه للإسلام. ما هو الإسلام في تصوره بعد أن خاض هذه الرحلة الإيمانية وانتقل كما قلنا من البقعة المعتمة إلى البقعة المضيئة؟ فقال لي إن هذا سؤال صعب لأنه يكاد يلخص ثقافة المسلمين برمتها، لكن في وجازة أو في عجالة يقول: الإسلام هو كيف تعيش، كيف تتعامل مع الخالق، كيف تطيع الخالق. وقال لي: الإسلام أيضا في مفهومه يضع تصورا للحياة الأخرى، كيف تصطنع لذاتك مكانا في الحياة الأخرى ولا يغفل هذه الحياة الدنيا. فهو آنس في الإسلام هذا التكامل بين الدنيا والآخرة. ويبدو أنه كان قد خاض تجربة في قراءة المسيحية واليهودية، لأنه لم يستطع من خلال هذه القراءة أن يصل إلى نقطة التوازن، لكنه أحس أن الإسلام أو غلب على يقينه أن الإسلام وصل إلى نقطة التوازن بين الدنيا والآخرة. فالمسلم لا يعيش في الدنيا درويشا منفصلا عن الحياة، وأيضا المسلم لا يعيش في الحياة لفرجه وبطنه، وإنما يتذكر أن هناك حياة أخرى ينبغي أن يحاسب في هذه الحياة الأخرى، أو يحاسب على ما أسلف في هذه الحياة الدنيا حتى يصطنع لنفسه مكانا في هذه الحياة الأخرى. وأكد على فكرة وواضح أنها خميرة دائرة في معظم حواره، إنه المسلمون ينبغي أن يكونوا واجهة طيبة للإسلام. حتى لما تحدثت إلي عن مشكلة الميديا قال لي إن المسلمين في أوروبا أقلية وينبغي أن يقتنعوا بأنهم أقلية، لكن ينبغي أن يكونوا واجهة طيبة لهذا الدين بصنيعهم، بسلوكهم، بمعاملتهم، بصدقهم، أن يفرضوا نموذجهم على الآخرين. I want to ask you one more question. What's your impression when you are listening to Quran recited by others?
My impression It depends, I would say, because if it's in Arabic, of course, I don't understand it. And most recessions are in Arabic. So far, I haven't actually listened to anyone that's in English. But I've seen, for example, on YouTube, 6-year-old kids reciting the full Quran. But even though it's impressive in itself and as an achievement, I would be more impressed about someone who actually lived fully by the Quran rather than being able to actually recite it. Mm-hmm. Knowing the words won't make you good Muslims. And even though you know all the rules in football, you won't win the game. Mm-hmm. It's all about actually doing and not just saying. And through that, I would say I know a lot of people and I met a lot of people that have listened to the words of Quran and do so daily, whereas they don't actually live by the same values as they sort of embrace and say that they are part of. So for me, reciting, yes, it's nice to hear, but it's more important that the person who recites it actually live by those rules.
سألته سؤالا حول انطباعه حينما يسمع القرآن يتلى بصوت ما بصوت مغاير لصوته هو، فذكر لي إجابة أراها إجابة شديدة الوعي. هو يقول بوجه العموم ليس المهم فقط أن نقرأ القرآن ولا أن نسمعه، المهم أن نفعل هذه القواعد القرآنية في واقع الحياة. وأنا أحسست أن إجابته هنا تمس كبد أوجاع الأمة، لأنه بالفعل القرآن يتلى، ويتلى صباح مساء، ويتلى في السيارات، ويتلى في المنازل، لكنه ونحن نشاطره هذا الرأي لا نريده أن يتلى فقط، نريده أن يفعل في واقع الحياة. ما قيمة أن يحدثك القرآن عن الصدق، فإذا خرجت من بيتك كان الكذب لا يبارح لسانك. فهو يشير إلى هذه الفكرة، ليس مهما فقط أن نقرأ القرآن أو أن نتلوه، وليس مهما فقط أن نسمع القرآن يتلى بصوت مهما كانت طلاوة هذا الصوت، المهم أن نفعل المبدأ القرآني. هو ذكر لي بطبيعة الحال أن هناك عائقا بينه وبين النص القرآني في المرحلة الحالية، أنه لا يجيد العربية، ومن ثم كان مضطرا أن يسمع ترجمات لمعاني القرآن كان يراها في مواقع اليوتيوب في النت أو يراها في المراكز الإسلامية، لكن في حدود ما سمعه وقرأه قرأ قواعد عظيمة، مؤكدا على نفس الفكرة، وضرب مثلا شديد الذكاء. يقول إذا كنت تنزل إلى الملعب وأنت لا تعرف قواعد اللعبة، فهل تتوقع أن تفوز بالمباراة وأنت لا تعرف قواعد اللعبة ابتداء؟ القرآن يعطينا قواعد الحياة، قواعد لعبة الحياة، فإذا كنا ننحي هذه القواعد جانبا ونكتفي بالسماع، فكيف نتوقع أن نظفر أو أن نفوز؟ إجاباته مختصرة لكنها تمس العمق، وأظن أن هذه الإجابات ستكون درسا حقيقيا لنا، لا كدعاء فقط وإنما كأمة إسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
أستاذ سمير، حضرتك في السويد بقالك يعني نحو 20 عام تقريبا، يعني شهادتك أوضاع المسلمين في السويد، جهود العمل الدعوة في السويد، حضرتك شايفها بأي تقييم؟
لا، بالنسبة لجهود الدعوة الناس الأزهر مقصر،
الأزهر مقصر
مقصر جدا، مش مقصر بس، لأن حوالي المسلمين هناك لا يعني زي ما يقول إيه،
لا تصور عدو ولا
حبيب. فالمسلمين في الشوارع، اللي بيشرب خمرة، اللي بيزني، الأذان يأذن، أو حتى في يوم الجمعة. يعني أنا الحمد لله ربنا كرمني وأخطب الجمعة بجانب عملي، فأنا لست من العلماء ولا داخل أذان الشريعة ولا فقه، ولكن هم اختاروني. والله كده سبحان الله، ما لما الإنسان ربنا بيحب إنسان يحط الخير قدامه. طبعا ما بشكرش بنفسي، لا ده بقول لك يعني. فواحد من الصومال بيتكلم عربي، كنت رايح مصلي الجمعة في مسجد بتاع البوسنة، المسلمين اخر بسنين. ف فقابلني قال لي أخي سميتو نعم، قال لي إن شاء الله إحنا خدنا مسجد. قلت له فرحت قوي، هو يقول لي مسجد وأنا يعني في قمة السعادة. قلت له فين اسم محمد؟ فين يا محمد؟ قال لي أنت عارف المدرسة الإسلامية، المدرسة النور الإسلامية اللي كانت هم روح المكان تاني وإحنا إن شاء الله هنخدها. قلت له ما شاء الله. قال لي وأنت تعمل خطبة أنت تعملها. قلت له بس أنا مش خطيب. قال لي هو كده. فاستغفرت ربنا قلت له يا رب ساعدني. يعني أنا بدأت بقى أجيب كتب وأدخل على النت وربنا يجزيه خير للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وبعض الشيوخ الكبار دول، فبقى تاخد منهم. والله أحيانا كده كنت قاعد مثلا أحضر الخطبة، طبعا أنا مش بقولها لا مكتبها وأقولها برضه من الورقة، فأحيانا كنت أكتب الخطبة ويجي مثلا أفتح التلفزيون القناة أقرأ لأن نفس الخطبة اللي مكتبها الراجل بيتكلم عليها، مثلا بيتكلم على التقوى. فلو واخد الحديث في حديث مثلا جميل عن الرسول عليه السلام أروح كتبه، في قصة أروح كتبها، وكذا يعني. والحمد لله ربنا يعني أواني و...
طيب في حدود دقيقة ماذا تود أن تقول للمسلمين؟ ماذا يصنعون لتكون دعوتهم في الخارج أكثر قوة وتفعيلة؟
والله أقول للمسلمين يعني أولا يتقوا الله، التقوى زي ما قال سيدنا علي ابن ابي طالب. المسلمين مليار مليار ونص، كلنا ما بنخش الجامع بنصلي ماشي، كله بيصلي. طالع عندي هناك في السويد الموبيلت التليفون محموله، هو ذات نفسه ده الاخ عمر دلوقتي يمكن يتكلم معاك عن الموضوع دوت. قال لي الكنيسه التليفون بيتقفل، ممنوع دخول الكنيسه بالتليفون او يعني يتقفل يعني. هو هنا جه ضج بيصلي الجمعه في مسجد النور، الشيخ بيقرا سوره الجمعه، هو راجع واحد قاعد عنده وفتح التليفون بيقرا بيتكلم في التليفون. الشيخ قطع القراءه وقال له يتقي الله يا اخي، اسمع القران يا اخي. واخر يصور عبد المحمود الشيخ وهو بيقرا. فانا عملت له كده يا اخي يكفي يا اخي يكفي، وشاورت له كده والاذان بيأذن. قلت له عملت له كده يكفي، قلت له اسمع الاذان، ما دي بقى عباده. الناس في غفله يعني، الناس بتقرأ القرآن بتقرأ في السنة ولكن ولا تطبق قرآنا ولا سنة. الحمد لله رب العالمين وفي المسجد ده خرجت جوه، كيف حالك يا عم الشيخ؟ يقول لك يا ساتر والله يا أخي الحال تعبان قوي، العيال مش لاقين إيه، ويجيب لك الحال كله سيء متأسف جوه. أي الحمد لله
قنوع ولا
مفيش، القناعة مش موجودة.
في الختام بنشكر الأستاذ سمير على هذا اللقاء، وإن شاء الله تتواصل لقاءاتنا في كل زيارة للقاهرة
إن شاء الله.
شكرا لك
هذا اللقاء.
شكرا لك.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker statt Männer, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims, diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim mi ha-Mizrach, Simalim mi ha-Ma'arav, mihem ha-Manhegim ha-Politikaim, והחוקרים והבובלריים מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertis pour l'Islam. Pourquoi ils se convertis pour l'Islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
Start with me waking up and depending on the time, possibly then making the morning prayers and eating a breakfast and go to work. I work as a game programmer in Sweden, which is a country that is not a Muslim country. So depending on our schedule, which can be possibly quite a lot of meetings, I have to reschedule or change the time of prayers accordingly. If this would be a Friday, I would go to the Stockholm Mosque, which is just a few minutes walk from my work, and there do the prayers. As the work in the game industry is quite hectic, I work late, so most of the prayers will be done at work, which has posed no problem so far because we have a room which can be used as a prayer room. After my day at work, I usually go home or I go to my parents' place, and if I hang out with my friends, we can play games, we go out in the city, movies, all the normal things that people in my age do. If I go to my parents' place, we usually have discussions, and since I converted to Islam, the discussions quite often is on the topic of Islam. I'm very grateful for my parents not having any objections to me converting to Islam. They basically just said that if this is my choice and I truly believe in it, then this is the right path for me. And we have a good discussions about why I convert and how our beliefs differentiate. And so far I have actually had no problem whatsoever converting to Muslim and being a Muslim in Sweden. I could believe that people coming to Sweden from other backgrounds and not being pale as me being could face some other difficulties, but for me my day hasn't changed and I converted. I do the same things I did before, and I just enjoy life as good as I can and try to be as a good Muslim in my daily life as I can be.
كان هذا هو الجزء الأول من حوارنا مع المهتدي نيكولاس عمر. لا أقول من حوارنا معه لأننا كما رأيتم في الحلقة قمنا بحوار معه وقمنا بحوار مع بعض أصدقائه المقربين وقمنا بقضاء يوم معه في بيته، كيف يصلي، كيف يقرأ القرآن. أستأذنكم في أن يكون هناك حوار ثاني، حلقة ثانية، الحوار مستمر مع نيكولاس عمر في الحلقة القادمة إن شاء الله، وما تزال حلقتنا الإخبارية الحوارية متصلة في الأسبوع القادم إن شاء الله مع المهتدي نيكولاس عمر بأسراره الإيمانية. فانتظرونا في الأسبوع القادم مع الجزء الثاني من هذا الحوار والتحقيق، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا.